السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بك أختي المشاهدة، أهلاً وسهلاً بك أخي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. همستنا اليوم عن قصة وردت في الحديث الصحيح. يروى أن ثلاثة نفر ممن كان قبلنا أبرص وأقرع وأعمى، أحب الله تعالى أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكاً بصورة رجل، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: لون حسن وجلد حسن. فمسح على جلده فذهب برصه وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: أي المال تحب؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة حاملا ودعا له قائلا: بارك الله لك بها. ثم أتى الأقرع فقال: أي شيء تحب؟ قال: شعر حسن. فمسح على شعره فأعطي شعرا حسنا. قال: أي المال تحب؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملا ودعا له بالبركة فيها. ثم أتى الأعمى فقال له: أي شيء تحب؟ قال: أن يرد الله لي بصري فأبصر الناس. فمسح على عينيه فرد الله إليه بصره. قال: أي المال أحب إليه؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة حاملا ودعا له بالبركة. وبارك الله تعالى للأقرع والأبرص والأعمى في أموالهم حتى صار لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من الغنم، ولذاك واد من البقر. بعد فترة من الزمن أراد الله تعالى اختبارهم، فأرسل الملك في صورة رجل مسكين. أتى الأبرص فقال له: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به إلى بلدي. أجاب الأبرص: إن الحقوق كثيرة ولا أستطيع إعطائك. قال الملك: لكأني أعرفك، ألم تكن أبرصا فشفاك الله وفقيرا فأغناك الله؟ أنكر الأبرص ذلك وقال: لم أكن أبرصا في حياتي، وهذا المال ورثته كابرا عن كابر. قال الملك: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت عليه. فماتت جميع إبله ورجع إليه برصه. ذهب الملك إلى الأقرع وقال له مثل ما قال للأبرص، فأجاب الأقرع مثل جواب صديقه. فدعا الملك قائلا: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت عليه. فذهب شعره وماتت جميع أبقاره. أتى الملك الأعمى وسأله كما سأل الأقرع والأبرص، فأجاب الأعمى: صدقت يا عم، والله لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني، فخذ ما شئت من المال. قال الملك: أمسك عليك مالك، فإنما هذا ابتلاء من الله تعالى، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أرى المعروف عند الحر دينا، وعند النذل نكرانا وذما، كقطر الماء في الأزهار عطرا، وفي جوف الأفاعي صار سما.
يقول تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. كيف نشكر الله على نعمه؟
بالعمل، بالطاعة، بالعبادة، شكر الناس من شكر الله، معاملة الآخرين معاملة حسنة،
بالإحسان إلى الناس، بالجهد وبالمال وبالكلمة الطيبة.
الشكر بيكون بالعطاء، يعني لما رب العالمين عم ينعم علينا بنعمة لازم نحن كمان نتصدق بهذا الشيء اللي رب العالمين عم يعطينا فيه، حتى يصير فيه بركة بالعطاء اللي عم يعطينا رب العالمين. يمكن هذا الشيء يكون علم، يمكن يكون مال. العلم ممكن إني أنا لما أتعلم شيء ممكن إني أنا أعلم هذا الشيء اللي أنا عم بتعلمه.
هلأ مراقبتنا لله سبحانه وتعالى تقتضي منا أن نرى أنه هو المنعم علينا، فطالما منعم علينا فيستحق الشكر في كل حال وفي كل وقت.
الشكر يكون باللسان، بالعبادة، كما قلنا باستغلال المواهب الموجودة عند الإنسان، وباستغلال الأشياء اللي أعطاني الله سبحانه وتعالى بما يرضي الله،
حتى بمجرد كلمة أو فعل. كلمة الحمد لله وفعل زكاة أو صدقة.
كلما رأى أحدنا كسرة خبز على الأرض رفعها وقال: هذه نعمة الله. هل بهذا فقط يتحقق شكر نعمة الطعام؟
شكر على النعمة. هناك يعني ليس أن نزيل قطعة من الخبز يابسة من الطريق ونضعها على الرف ونكب يعني ونلقي في القمامة يعني وجبات بكاملها، يعني سبحان الله الأمر مترابط في البيت وخارج البيت.
هذا المبدأ إذا كان متأصلا بالشخص فهذا ينطبق على أمور عدة وليس فقط الطعام.
أبدا، حتى الطعام يجب أن يكون له غاية، يعني الإنسان لما يأكل يجب أن يكون غاية هذا الأكل أن يخدم غاية معينة تخدم هذا الدين وترضي الله سبحانه وتعالى.
هو شكر لكن لا يكفي.
لا مو فقط، لا هذا يعني نقطة صغيرة، هي لازم نعملها لأنه هي نعمة ما بصير نتركها مرمية على الأرض. أما بس مو بهذا الشيء، في ناس بترمي الأكل بالقمامة.
أبدا لا يستثنى بنعم الله سبحانه وتعالى شيء.
يقول تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ما هو الشكر؟ كيف نشكر الله تعالى؟ الشكر هو عقوف القلب على محبة المنعم وجريان اللسان بذكره والثناء عليه وانقياد الجوارح لطاعته وأوامره. تكررت كلمة الشكر في القرآن الكريم ومشتقات تلك الكلمة أكثر من 70 مرة موزعة في عدة سور من القرآن الكريم لتذكيرنا بنعم الله الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. بل أفرد القرآن الكريم سورة الرحمن عدد فيها جملة من نعم الدنيا والآخرة ووضع فواصل بين الآيات تحث الجن والإنس على تذكر نعم الله تعالى، فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ففي هذه السورة تكررت هذه الفاصلة فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 مرة. الحمد والشكر في اللغة لها نفس المعنى مع فارق بسيط، أن الحمد يكون بالقلب وباللسان بينما يكون الشكر بالقلب واللسان والجوارح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد رأس الشكر، فمن لم يحمد الله تعالى لم يشكره. ويقول أيضا: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. إذن حمد الله تعالى وشكره مقصود، هو مقصود لذاته. لذلك عندما يدخل أهل الجنة والجنة نرى حتى الحمد في الجنة لا ينقطع، يقول أهل الجنة، يقول الله تعالى على لسانهم: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. حمد الله تعالى يكون في السراء والضراء، على المصيبة وفي الرخاء. ولذلك يقال: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. قد يستغرب البعض هذا فيقول: نحمد الله في السراء هذا نفهمه، ولكن كيف نحمده على المصيبة والضراء؟ الحمد في هذا يكون حين يتفكر العبد في المصيبة فيقول: الحمد لله أنها لم تكن أكبر من ذلك. يحكى في هذا أن أحد الفقراء شكى فقره إلى أحد الصالحين الذين نور الله قلوبهم وعقولهم بنور الإيمان، فقال الرجل الصالح للفقير: يا فلان، أيسرك أنك أعمى ولك 10,000 دينار؟ قال: لا والله. قال: أيسرك أنك أخرس ولك 10,000 دينار؟ قال: لا والله. قال: أيسرك أنك مقطوع اليدين والقدمين ولك 100,000 دينار؟ قال: لا والله. قال: يا فلان، ألا تستحي أنت تشتكي الفقر وأنت غني بكل هذا؟ أيها الظالم في فعله، والظلم مردود على من ظلم، إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم؟ يحكى أيضا أن فتاة أصابتها دمولة خبيثة في باطن كفها فقالت: الحمد لله الذي ابتلاني في كفي وعافاني في سائر جسدي، لو اطلعت على الغيب لاخترت الواقع. أحمده تعالى أن لم يجعل هذه الدمولة في عيني أو لساني أو شفتي أو في باطن قدمي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله تعالى في السراء والضراء. لا شك أنكم تتذكرون معي الآن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. يحكى في هذا أيضا أن عروة بن الزبير قطعت رجله وتوفي ولده في وقت متقارب فقال: الحمد لله أخذ عضوا وأبقى أعضاء، وأخذ ولدا وأبقى أولادا. الله على هذا الإيمان الحقيقي، حمد الله وشكر الله في السراء والضراء. أعرف أناسا يقولون: نحن والحمد لله من الذين يحمدون الله تعالى يشكرونه دائما، كلمة الشكر والحمد لا تفارق ألسنتنا. ولكن في الواقع إذا اطلعت على أعمالهم وجدتهم يكثرون من المعاصي من استخدام النعم التي أعطاهم الله إياها فيما لا يرضى الله تعالى، فهل هم حقا حامدون شاكرون؟ يقول تعالى في كتابه الكريم: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر والحمد الحقيقي لله تعالى يبدأ بمعرفة نعمه الكثيرة وحمده عليها، ولكنه لا يقف عند هذا الحد، بل ينبغي أن يترجم إلى أعمال، بأن تستخدم فيها نعم الله تعالى فيما يرضيه وفيما يأمر به. عندما نشكر الله تعالى على نعمة العينين يكون هذا عندما لا ننظر فيهما إلى محرم. وشكرك يا أخي على نعمة السمع بأن لا تسمع إلا ما يرضى الله تعالى عنه، وشكرك له على نعمة المال بأن تكون بأن تنفق منه في وجوه الخير وعلى الفقراء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يعرف فضل الله تعالى عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قصر علمه ودنا عذابه. ويقول أيضا: ما أنعم الله تعالى على عبد نعمة فحمد الله تعالى عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة وإن عظمت. تذكر السيدة عائشة رضي الله عنها صورة من صور شكر النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى فتقول: أتاني مرة في فراشي حتى إذا مس جلده جلدي قال لي: يا ابنة أبي بكر ذريني أتعبد لربي. قلت: يا رسول الله إني أحب قربك ولكني أؤثر هواك. فقام إلى قربة ماء فتوضأ ثم قام يصلي فبكى حتى سالت دموعه على صدره، ثم ركع فبكى، ثم سجد فبكى، ثم رفع رأسه فبكى. تقول: فلم يزل كذلك يبكي حتى جاءه بلال فآذنه بالصلاة. تقول: فقلت له: يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولم لا أفعل ذلك وقد أنزل الله تعالى علي: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويعلم أصحابه أيضا أن يجتهدوا في الدعاء، وذلك بقولهم: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عندما ينعم الله تعالى على عبده نعما فلا يشكره على تلك النعم ولا يصرف تلك النعم فيما يرضى الله تعالى عنها، فإن هذا هو الجحود بعينه. هذا الجحود يستلزم بالضرورة سخط الله، وقد تكون العقوبة على هذا الجحود قد تكون دنيوية وبسلب النعمة من العبد كما رأينا في قصة الأقرع والأبرص، وقد يؤجل الله تعالى هذه العقوبة إلى الآخرة. قد يظن البعض أن في إسباغ الله لنعمه على العاصي والفاسق وعدم عقوبته على جحودها بسلبه إياها في الدنيا، قد يظنون أن هذا محبة من الله تعالى له أو رضا عنه، ولكن هذا غير صحيح. الواقع أن هذا هو استدراج وإمهال لهؤلاء العصاة وهؤلاء الجاحدين ليزدادوا انغماسا في المعصية ليلاقوا جزاءهم في الآخرة عقوبة لا مجال معها للتوبة ولا للندم. عندما يعاقب الله عبده المؤمن على جحوده النعمة بسلبه لتلك النعمة، قد يكون في ذلك إيقاظ لذلك العبد العاصي وتنبيه له ليهرع إلى باب الله تائبا منيبا حيث ما زال هناك إمكانية للتوبة والندم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا عجل له العقوبة في الدنيا. ويقول أيضا عن النعم التي لا تشكر: لأنا أشد عليكم خوفا من النعم منها من الذنوب، ألا إن النعم التي لا تشكر هي الحتف القاضي. لذلك بناء على هذا بعض العلماء يسمون الشكر حافظا للنعم لأنه يحفظ النعم الموجودة، ويسمونه أيضا بالجالب لأنه يجلب النعم المفقودة. يقول الحسن البصري: إن الله لا يمتع بالنعمة ما شاء فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا. ويقول تعالى في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لاحظوا معي كيف جعل جزاء الشكر على النعم زيادة تلك النعم، وجعل مقابل الشكر الكفر ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكل من لم يشكر نعم الله تعالى بالضرورة يكون كافرا لها، كافرا بنعمه، جاحدا لها. لذلك نرى الله تعالى يزيد داود وسليمان عليهما السلام من نعمه الكثيرة، الملك والجاه والمال، كلما ازدادا شكرا لله تعالى عليها، وطبعا وشكرهما كان باستخدام تلك النعم فيما يرضي الله تعالى. يروى أن رجلا كان يمشي في أرض استمع صوتا يقول لسحابة: اسقي أرض فلان، فتنحت تلك السحابة حتى أفرغت ماءها في أحد البساتين. فدخل الرجل البستان فوجد رجلا يعمل في البستان، فسأله: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان. قال له للاسم الذي سمع في السحابة، قال: إني سمعت صوتا في السحابة يقول اسقي أرض فلان، فقل لي بالله عليك ماذا تفعل حتى استحققت هذا؟ قال: إني أنظر إلى ما يخرج من غلة البستان فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه الثاني، وأرد في البستان ثلثه الثالث. تروي السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى كسرة خبز ملقاة فمسحها وقال: يا عائشة، أحسني جوار نعم الله، فإنها قلما نفرت عن أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم. كأني أسمع البعض يقولون: الحمد لله، نحن نكرم مجاورة نعم الله، فلا ندع كسرة خبز تلقى على الأرض أبدا. والواقع أنني كثيرا ما أرى وكثيرا ما أسمع من يقول هذا، ومن يظن أن الشكر والحمد على نعمة الطعام هي فقط بالحفاظ على الخبز. ما رأيكم بمن يحافظ على كسرات الخبز ويفرط في الحفاظ على باقي نعم الله من المأكولات؟ كثيرون هم الذين يبذرون ويسرفون في جلب أنواع الفواكه إلى البيت أكثر مما يحتاجون، حتى إذا تلفت كان مصيرها الإلقاء في القمامة. وكثيرات هن أعرف من النساء يطبخن كل يوم طبخة، وكل ما يزيد من الطعام مصيره أيضا إلى القمامة، بينما يبيت كثيرون من الفقراء جياعا لا يجدون لقمة طعام. والعجيب أنهم يسمون أنفسهم بعد ذلك شاكرين حامدين لأنهم يحافظون على كسرة الخبز. النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن إحسان شكر نعم الله تعالى بأصغر ما يمكن أن يطلق عليه نعمة، كسرة خبز. وطلب الحفاظ على هذه الكسرة، كسرة الخبز وإكرام هذه الكسرة، يعني من باب الأولى أن يكرم الإنسان كل ما هو أكثر من هذه كسرة الخبز، وأن يشكر الله تعالى عليها وأن يحافظ عليها. القرآن الكريم وصف المبذرين الذين ينفقون المال في غير حقه بأنهم إخوان الشياطين، فقال: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. عندما نقول شكر الله تعالى على نعمه، يخطر ببالنا أن نتحدث عن شكر الناس على ما يقدمونه لنا من معروف وإحسان. البعض يقولون: ما علاقة شكر الناس بشكر الله تعالى؟ أقول: اسمعوا معي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من اصطنع إليكم معروفا فجازوه، فإن عجزتم عن مجازاته فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد شكرتم، فإن الله يحب الشاكرين. ويقول أيضا: أشكر الناس لله أشكرهم للناس. فإن لم تستطع أن تشكرهم برد إحسانهم بالمال، فالشكر لهم أن يكون بدعائك لهم في ظهر الغيب. لأنه لا شك أن من يمتلك قلبا مرهفا خاشعا ومحبا لله تعالى، ويمتلك عاطفة جياشة تهين في حب الله تعالى، لا شك أنه سينقاد لكل ما يأمره الله به من مقابلة إحسان الناس بالإحسان، ومجازاتهم على معروفهم معروفا. فنراه شاكرا لوالديه على معروفهما، شاكرا لأرحامه، شاكرا لجيرانه وأصدقائه. قدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يترجم شكره لله تعالى بشكره للناس. يروى في هذا أن امرأة استأذنت على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أمي أمي. تقولون: كيف أمه؟ توفيت أمه وهو صغير. قال: هذه أمه يريد بها حليمة السعدية مرضعته، فبسط لها رداءه فقعدت عليه شكرا وإكراما لمعروفها الذي صنعته معه عندما كان صغيرا. وأيضا نراه ظل عمره كله يشكر لخديجة زوجته معروفها في حياتها وبعد موتها. كان إذا ذبح شاة أرسل منها إلى صديقات خديجة، وكان دائما الثناء عليها والدعاء لها. أخيرا لابد أن ننوه إلى مسألة هامة، وهي الكفر الجماعي بالنعمة. فإذا كان كفر النعمة من الأفراد نذير شؤم بزوال تلك النعمة، فإن كفر النعمة الجماعي أشد خطرا من كفر النعمة الإفرادي، لأنه منذر بزوال الدول بكاملها. ولذلك ورد في القرآن الكريم: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والواقع أن القرآن الكريم مليء بأمثال قصص هؤلاء الأقوام الذين كفروا بنعم الله فأبادهم الله ودمر بلادهم، من قوم نوح إلى قوم صالح إلى عاد، قوم سيدنا هود إلى قوم لوط. حقا إن الإنسان لكنود، أي جاحد لنعم الله تعالى. لابد لنا قبل أن ننهي حديثنا أيضا أن نتحدث عن الطريقة التي نكون بها من الشاكرين. الطرق إلى شكر الله تعالى واضحة، تبدأ برؤية النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. إذا أردنا أن نحصي هذه النعم في أجسادنا لما استطعنا، فكيف نحصيها في كل ما سخره الله لنا من أشجار وأنهار وجبال وهواء؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. من هذه الطرق أيضا تدريب النفس على الشكر برؤية من هم أكثر بلاء منا. نرى من هم أكثر بلاء في صحتهم وأموالهم وأولادهم، عندها نرى كم نحن منعم علينا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا. تعرفون ما هما هاتان الخصلتان؟ قال: من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله الله عليه. الواقع أن أغلب الناس يطبقون هذا الحديث ولكن بالمقلوب، ينظرون في أمور دينهم إلى من هو دونهم فلا يزدادون تقدما وارتقاء، لأنهم يقولون: الحمد لله نحن نصلي فلان لا يصلي، الحمد لله نحن نصوم فلان لا يصوم. أما في أمور دنياهم فينظرون إلى من هو أعلى منهم فيزهدون في نعم الله ويرونها قليلة بسيطة إلى جانب ما أنعم الله به على الآخرين، فيصابون بالجحود والكفر لتلك النعم. وهذا أمر خطير، لأنه حسب ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: النعم التي لا تشكر هي الحتف القاضي. من الطرق أيضا تعلم الأذكار التي يحمد الله تعالى بها على كل نعمة أنعمها علينا، عند تناول الطعام، عند تناول الشراب، عند لبس الثياب الجديدة، وعند النظر في المرآة، وعند ركوب الدابة، وعندما نخرج من الخلاء، وأيضا أذكار الصباح والمساء. هذه كلها أذكار تعلمنا شكر الله تعالى وحمده. ومن الطرق الهامة أيضا مصاحبة الشاكرين الحامدين. قل لي من تصاحب أقل لك من أنت. أوليتني نعما أبوح بشكرها، أعطيتني كل الأمور بأسرها، فلأشكرنك ما حييت وإن أمت، فلتشكرنك أعظمي في قبرها. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نأمل أن تكونوا سعدتم بصحبتنا كما سعدنا بصحبتكم. راسلونا على بريدنا الإلكتروني همسات@الرسالة.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.